الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وعلى على الداعين وعلى عدم يشمع الأوجه من الدين. بيجي إن شاء الله في موضع نذكر الأشكال. أقول يريد التنبيه على فساد قول من زعم أن الموجود هو المحسوس وما في حكمه، وهم المشبهة إلا مثل ما يقولون القائلين بجسمية الله هم المشبهة، لأنه يشبهون العذب الله كل موجود منه الله عز وجل بالمحسوسات أو بالجسمانيات، وهم المشبهة ومن يجري مجراهم كالدهرية ونحوهم على يتحق. الدهرية أيضا هكذا هم ماديين والمادة والمحسوسات أيضا وفقهم يعني، وما يصطلح عليهم الآن أيضا بالماديين في الصف المادي الغربية. وبعبارة أخرى أولئك إدراكهم تسافل أو لم يصعد إلا إلى القوى الواهمة والقوى المخيلة والقوى الحسية، هذا أقصى ما وصلت إليه من أفكار. وهم المشبهة ومن يجري مجراهم ممن يدعن لقوته الوهمية الحاكمة على ما ليس من شأنه أن يكون محسوسا، حاكمة على ما ليس من شأنه أن يكون محسوسا، حكمه على المحسوسات للتوهم. نعم. وقوله إن الموجود هو المحسوس قضية يعتقدون بها هؤلاء، وقوله أن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال. ما لا يناله الحس بجوهره يعني ليس شيء خارج بجوهره عن الحس، وإنما يحس مثلا بعوارضه، بل كل شيء ذاته وعوارضه محسوسة. وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال، كعكس نقيض لها لما تقدم. والجوهر ها هنا هو الذات، وإنما قال بجوهره لأنهم لا يجوزون وجود شيء يناله الحس بآثاره يعني بأفعاله لا بذاته. نعم، هو مقصود تفسير بآثاره أي بأفعاله لا أي بآثاره لا بذاته، بل لابد أن الحس ينال ذات الشيء نفسه لا أنه من آثاره. بينما سيثبت الآن ابن سينا أنه كل الإدراك الحسي لا يقتنص ذوات الأشياء بتاتا كما سيأتي، ودائما الحس هو في العرضيات. وقوله أن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم، يتخصص إما بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب الموضوع يعني أو بسبب ما هو فيه كأحوال يعني بسبب نعم مثل الأعراض تتخصص بالوضع والمكان لا بذاتها بل بسبب ما هي فيه. نعم. أو بسبب أو يعني الشيء الذي نعم. أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود. اتفاقنا الآن النيترون والبروتون والإلكترون لم يصلوا إليه بالمجهر أنه يرون إلكترون وبروتون، الذرة حتى الآن لم يصلوا إليها بالحس أيضا بالحدس العقلي أنه طاقة وآثارها. كلما أحسوهم من الذرة إلى يومنا هذا هي آثار الذرة والطاقة.
بهذا الإحسان عن طريق الآثار يحسوا بها عن طريق الآثار.
فلم ينال ويقتنص الحس ذات الذرة وذات الإلكترون والنيترون والبروتون، وإنما اقتنص الآثار.
إذا
وإن الوقت نصل
في كيفية تشكيل الذرة للناس.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا
وسهلا. حسب ما أحد العلماء اكتشف بأن النمو الإلكتروني يدور
حول يا الله. حساكم الله. حساكم الله خير. الله يخليكم. أهلا وسهلا.
بالنسبة لهاي كان عالم يهودي اكتشف بأن المشهور بأن الإلكترون يدور حول البروتون. فأكون عندنا نظرية أخرى غير عن النظرية.
لا يهودي ولا مسيحي، شيعي إمامي. أكو في أعطي من الدليل على أنه أن الذرة لم تقتنص ولم تحس بذاتها وأنه بأثارها. حتى فرضية إلكترون بروتون ليس هي حسية، فرضية عقلية حسية التي الآن أخذت لها ربما أكثر من قرن وكذا أو قرون، أربعة قرون ربما، وإنما هي فرضية الآن. لذلك من بطولات على إتحال عالم التشيع يمكن تعتبر فكرة التشيع أنه شخص شيعي إيراني راح على بالي اسمه ما يتجاوز من عمر 34 سنة أعطيه مو درجة الدكتوراه، أعطيه درجة البروفيسور، بروفيسور درجة البروفيسورية بشكل كبير. يعني الآن يعتبر من مفاخر إيران، حتى المسؤولين كذا إذا يجيب يجيبون شواهد على إتحال بأنهم مثلا عقل الإسلامي والإيراني كذا مثلا له نبوغ يستشهدون به. وصوه كانوا أيام مقابلة كلها استمعتها تماما. ذاك شنو الآن يفرض الفرضية، يفرض فرضية ذرات ليست هي إلكترون بروتون نيترون، وإنما يفرضها خطوط خيوط طاقية. يقول كل ما الآن بني عليه إن هي إلكترون بروتون نيترون مو صحيح، بل هي خيوط طاقية. أتذكرنا الذي أجرى معاه المقابلة كان طرح عليه هذا السؤال، إنه هل هذه الخيوط الطاقية بالمجهر الآن يمكن مثلا تلحظ تحس أو كذا أو بأجهزة معينة متطورة؟ قال إلى الآن بل ربما إلى 50 سنة العلم عاجز عن التوصل إلى أجهزة تقدر تفحص الذرة، لأنه ما سبق فقط بل إلى 50 سنة العلم عاجز عن صنع أجهزة تفحص حقيقة الذرة. وهذا إذا قال ليش إذن كيف توصلت إلى هذه النظرية؟ قال هذا ليس بالحس والأجهزة، وإنما هذا عبر آثار معينة استنتجت هذه النتيجة الفرضية وخطأت حينئذ هذه النتيجة، خطأت الفرضية المعروفة الإلكترون بروتون. ومن ثم أتى واحد غربي، المهم هو في اكتشاف هذا الإيراني اللي هو اكتشف هذه النقطة، ثم أتى واحد غربي تمم الخيوط الطاقية، تتميم راح لاسم آخر، وعلى هذه النظرية اللي هو مع التتميم اللي صار لها الآن اكتشف بأن الجسم ليس لأربعة أبعاد، لعشرة أبعاد.
وهي ما
جاء ذكرها ساعات على راحت على بالي، المهم لأن هي بالصلاحية فنية تقريبا فيزيائية راحت على بالي. قال 10 أبعاد، وقال إلى مدة 50 سنة أو 100 سنة آثار غريبة في عالم الفيزياء والرياضيات وستضفيه النظرية مثلا عن في بدايتها. فلذلك قال إذا العلم لا يقدر يفندها ولا يقدر يثبتها كثير. قال طبعا ماكو أجهزة أصلا تقتنص الذرة، هاي شاهد على أنه الذرة وكذا لا تقتنص بالحس أصلا، وإنما هي عن طريق الآثار ذكروها ولم يجروا. كل فرضيات أقاموا فرضيات كثيرة ولم يجروا، بل هم يعبرون على إتحال من باب ذكر بعض الحديث عن الفلسفة المادية والحسية، يذكرون بأن الرياضيات الموجودة الآن سقفها معادلات 6 أو 10 راح على بالي. هذا واحد من هو كان نفسه طالب علم الآن بروفيسور في الرياضيات على نجم عالم، يعني مو أنه على مستوى إيران فقط، هو كان طالب من أصفهان فعنده ذوق فلسفي وعلم مجرى متدينا أيضا. المهم يقول بأن هو وعدة بعد من النجوم على إتحال فكرية في إيران، يقولون نجوم عالميا مقصود الآن على مستوى إيران فقط والشرق الأوسط، يديرون مؤتمرات عالمية صعبة جدا من هذا القبيل في مجالاتهم وتخصصاتهم، المقصود انه هو يقول, وايضا كررت تلك العباره عده من تلك النجوم, لكن النجوم يقولون بان الرياضيات لها سقف 6 أو 10 معادلات راحت على بالي حتى ذكرها. قال هذه المعادلات الكل خاضع لها بشكل مصادري, ما نقدر لا نستطيع ان ننفيها لا نستطيع ان نثبتها. اما ولو نكتشف وراء تلك المعادلات شنو معادلات, لكان كثير من اسرار الكون يمكن تكتشف. بس اكو وغيرنا متصل امونا الا لزحمان, وهذا ما يخلي البشريه تذعن ان وراء المحيط شيء اخر لا يكتشف. المقصود على يتحل الان الحس اسلم الشيطان, ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على انا هكذا.
حتى اقل الحيوانات حظا يؤمن اللي هو بالمجرد بالتجرد وما شابه ذلك.
أقل الحيوانات تجردا عنده حواس فائقة على حواس الإنسان. الكلب جلكم الله عنده حاسة يعلم متى يأتي المطر متى لا يأتي المطر. عنده حواس بشكل آخر. نعم. فقوله إن الموجود هو المحسوس قضية, وقوله إنما لا ينمس. فلا حظ له من الوجود إيضاح لما سبق, وذلك لأن المحسوس هو ما له مكان أو وضع بذاته, وهو إما جسم أو جسماني. جسمانيا عرض الحال في الجسم, وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسما أو جسمانيا. والشيخ نبه على فساد قولهم بوجود الطبائع المعقولة من المحسوسات. ينبه طبعا أحد تنبيهاته وطرق تنبيهاته أن الجسم نفسه أنتم لا تدركونه بالحس, فكيف تنفون ما ليس ينال بالحس وما لا يكون مثل جسمه. والشيخ نبه على فساد قولهم بوجود الطبائع المعقولة من المحسوسات, لا من حيث هي عامة أو خاصة, لا من حيث وجودها الذهني, بل من حيث هي مجردة عن الغواشي الغريبة من الأين والوضع والكم والكيف. مثلا
كيف لا هي عامة ولا خاصة, لا في الذهن ولا خاصة في الخارج,
يعني من حيث الخارج يريد يقولها, لا من حيث الحقيقة الخارجية لا بضميمة الغواشي. الحقيقة من حيث نفسها العينية الخارجية لا تنال ولا تقتنص بالحس, لا من حيث هي ذهنية عامة أو خاصة, لا من حيث هي خارجية. والشيخ نبه على فساد قولهم لا من حيث هي عامة وخاصة يعني ذهنية, بل من حيث هي عينية مجردة عن الغواشي الغريبة من العين والوضع والكم والكيف. مثلا كالإنسان من حيث هو إنسان, الذي هو جزء الإنسان العيني الذي هو جزء من زيد أو من هذا الإنسان, يعني الشخصي لا أشير له, بل كل إنسان محسوس. وهو الإنسان المحمول على الأشخاص من حيث الماهية, يعني هو عينه الماهية الإنسان المحمول على الأشخاص الذهني, فإنه من حيث هو هكذا موجود في الخارج, وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناسا. ثم إن كان محسوسا وجب أن يكون الإحساس به مع لواحق معينة كعين ما ووضع ما متعينين, لأن المحسوس لابد له وضع تشير له, وإلا لا تحسه إذا لم يكن له وضع ما, وضع خاص أو عين خاص مكان خاص وجهة خاصة لا يمكن تشير له أو تحس به. وحينئذ يمتنع أن يكون, إذا كان محسوس هذا الموجود الكلي العيني الخارجي, إذا كان محسوس يمتنع أن يكون متشخص بجهة, يمتنع أن يكون مقولا على إنسان لا يكون في ذلك العين وعلى ذلك الوضع, فلا يكون المشترك فيه مشتركا فيه. هذا خلف من الفرض أنه كلهم ينضمون تحت حقيقة الإنسانية وموجودة فيهم كلهم. وإن لم يكن محسوسا فها هنا موجود, وإن كان جسماني لكن موجود غير محسوس, وهو الموجود المعقول إدراكه يعني بالعقل, لا إدراكه الموجود المعقول المقصود من عنده, لأن الموجود هو وجوده عقلي, وجوده جسماني, ولكن إدراكه بتوسط العقل لا بتوسط الحس. فها هنا موجود غير محسوس وإن كان مادي جسماني, إلا أنه هو الموجود المعقول يعني يدرك بالعقل لأنه وجوده عقلي. وجوده جسماني مادي كالمادة. المادة التي يقر بها المشاع يدعم وجودها بإدراك حسي لها بإدراك عقلي، لكن لأن المادة وجودها عقلي وجودها مادي ولكن إدراكها
يعني خلاص كلام بأن إدراك الإنسان بأن زيد إنسان بوجود
الإنسانية الموجودة في زيد وعمر وبكر وخالد، هذه الإنسانية الموجودة الطبيعية الموجودة العينية لا الذهنية الموجودة التي نقر بأنها هي موجودة بذاتها في زيد وفي عمري وفي بكري وهل مجرى في أفراد الإنسان
غير محسوسة،
غير محسوسة وإن كانت هي وجودها مادي، ولكن تلك التي وجودها مادي ليست حينئذ إدراكها بتوسط الحس.
إمكان واحد يقول بأن
لأن لو كان بتوسط الحس لابد لها من جهة معينة، وإذا كان لها جهة معينة فكيف تصدق على كثيرين أو فكيف هي متكررة موجودة في الكل؟ فلابد حينئذ أن لا تكون محسوسة والحال هكذا. نحن لا نحس من شيء إلا عوارضه، لا نحس بحقيقته، حقيقته تدرك بالعقل. فإذا هو الموجود وإن كان مادي لكن معقول يعني يدرك بالعقل. أما الإشكال الأخير السابق وهو أن نقول لما لا يكون بناء على أن الطبيعي ليس موجود في موجود في الخارج انتزاعي، فهذه أيضا أجاب عنها في التحقيقات الأخيرة المنطقية والفلسفية، وهو أنه الواحد ذهنا المنتزع من متباين من حيث متباين محال، لأن كيف متباينات من حيث هي متباينات ينتزع منها جهة واحدة. الانتزاع ليس عبط وليس اعتبار جعلي خداعي تخيلي، بل هو اقتناص عقلي أو إدراك حقيقي لما في الخارج. فلا بد إذا أنت أن تكون وهذا الإدراك الواحد وهذا الاقتناص والأخذ الواحد في الإدراك العقلي لا يمكن أن يكون واحدا من حيث هو من مختلفات بما هي مختلفات محال. فلا بد حينئذ من جهة مشتركة خارجية هي التي يؤخذ منها شيء واحد، جهة واحدة، وتلك الجهة الخارجية ليس إلا هي نفسها الطبيعي الخارجي العين الموجود الذي ليس محسوس. واعلم أن الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة غير الإنسان الواحد، الإنسان من حيث الوحدة وحدة الحقيقة لا وحدة العدد. وعلم أن الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة غير الإنسان الواحد يعني واحد العدد، فإن معنى الأول هو الإنسان من حيث هو طبيعة واحدة وحدة الطبيعة لا من حيث هو حيوان أو ناطق أو واحد أو غير ذلك، ومعنى الثاني هو الإنسان المقترن بالوحدة وحدة عددية يعني، والأول أي وحدة الطبيعة مشترك فيه، والثاني وهو وحدة العدد ليس غير مشترك فيه. واضح طبعا وحدة العدد لا اشتراك فيها، وحدة الطبيعة فيها اشتراك. ولذلك فسر الشيخ قوله من حيث هو واحد الحقيقة بقوله بل من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الأفراد الكثيرة يعني. وباقي ألفاظ الكتاب ظاهرون. واعترض بعض المعترضين على هذا البيان بأن الإنسان المشترك موجود في العقل لا في الخارج، إلا هو نفس الفكرة الشبهة تقريبا، والمطلوب إثباته
لكثرة الواحدة
فالمقصود أنه تعبير الشيخ لا يهم أنه مراد وحدة عددية، فإن الإنسان فإذا الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة لم يعبر واحد الحقيقة لم يعبر، فالإنسان من حيث هو واحد لنتيك يمكن تفسر بالواحد العددي، والحال أنه واحد العددي غير مشترك فيه، الواحد وحدة الحقيقة هي التي تشترك فيها. واعترض بعض المعترضين على هذا البيان بأن الإنسان المشترك موجود في العقل انتزاع يعني لا في الخارج عيني، والمطلوب إثبات موجود في الخارج غير محسوس. وينحل الاعتراض بالفرق بين الكل الطبيعي يعني والكل العقلي، وينحل الاعتراض بالفرق بين طبيعة الإنسان التي يعرض لها الاشتراك اللي هي يسمونها الكل الطبيعي، هي الطبيعة الموجودة العينية في الخارج عندما تأتي في الذهن تعرضها الكلية من حيث هي كلية كل منطقي، والكلية العارضة للطبيعي الكل الطبيعي المجموع يسمى كل عقلي كما ذكروا في المنطق. وينحل الاعتراض بالفرق بين طبيعة الإنسان التي يعرض لها الاشتراك وعدمه يعرض الاشتراك وعدم الاشتراك وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك أي الإنسان الطبيعي مع الكلية يكون كل عقلي ذاك العقلي وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك فإن الأول يوجد في الخارج والعقل والثاني يوجد في العقل الكل الطبيعي وذاك الكل العقلي فقط على ما مرت الإشارة إليهما في بحث المنطق. وهم وتنبيه هذا إذا استعرضنا ولعل قائلا منهم يقول إن الإنسان مثلا إنما هو إنسان من حيث له أعضاء من يد وعين وحاجب وغير ذلك ومن حيث هو كذلك له أعضاء فهو محسوس. فننبه الماتن يقول فننبه ونقول له إن الحال في كل عضو كلي مما ذكرته أنت ولولا هذا كلمة تنزل جدلي الماتن يتنزل مع المتوهم مع ذلك هذا التنزل الجدلي لا يخدم المتوهم. فننبه ونقول له إن الحال في كل عضو كلي مما ذكرته أو تركته كالحال في الإنسان نفسه أنه حينئذ هذه اليد الكلية إن كانت محسوسة فلها جهة خاصة فكيف تنطبق على كل الأيدي والرجل إذا كانت محسوسة فهي لها جهة خاصة فكيف تنطبق على كل الأرجل والرأس على المجهة. أقول هذا الوهم هو أن يقال إنكم قد اشترطتم في الإنسان المعقول تجريده من الوضع والكم والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء ذوات أقدار متباينة الأوضاع على ما يتخيل من الإنسان ويحس به. والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال في معقولية الإنسان إن الإنسان ليس حقيقة بالبدن مثلا لأن الاشتغال بالمثال إنما يكون خروجا عن المقصود من المقصود بل نبه على أن الحال في كل واحد من الأعضاء والأجزاء تنزل جدلي بل نبه على أن الحال في كل واحد من الأعضاء والأجزاء في كونه في طبيعة معقولة غير محسوسة كالحال في الإنسان نفسه. ففرق بين التوجه للإنسان كمعنى عقلي على حال والتوجه للإنسان كمعنى التخيل الحسي على حال. الإنسان الحسي والتخيلي أيضا لو أريد كونه طبيعة مشتركة فيها فلا يمكن أن تكون محسوسة أيضا. الفصل اللاحق طبعا الماتن إلى 10 فصول كل مقدمات ليس الاستدلال على الباري كلها مقدمات يمهدها لأصل إقامة الأدلة على وجود الباري على معرفة الباري وإلا فهذه ما يسوقها الآن من مقدمات كلها مقدمات لكي المقدمات يستفاد حينئذ منها في الأدلة التي تقام على إثبات معرفة الباري وإلا إلى الآن ليس لم يقم أي دليل على ذلك. 10 فصول ما شاء الله حاول مهد فيها هو طبيعة المشاة هكذا أنه مقدمة صغرى وكبرى مقدمة صغرى وكبرى نعم ويأتي من كافة الزوايا لأنه يوصلك إلى المطلوب بالقيرات يعني على ما يقولون يعيرون ويجزنون. هذا الفصل يتعرض إلى 3 أدلة أخرى على أنك ليس كل موجود محسوس. تقدم دليل واحد أن حقائق الأشياء من حيث هي حقائق لا يمكن أن تكون محسوسة بل في بالحس لا تنال إلا العوارض ولا تنال الحقائق. أقصد هاي الفكرة إذا واحد يريد يتوسع فيها لا الآن هذه الكلية التي هي كلية مثل معادلة أصلا حقيقة الشيء لا يمكن أن تنال ستأتي في فصل لاحق أيضا مرة أخرى ولكن أيضا تقتنص مما تقدم أن حقيقة الشيء من حيث هي حقيقة ممكن تكون محسوسة. فالحس بعيد عن الحقائق الحس فقط كفيل بالآثار والآثار والتوابع إيه نعم ظلال الحقائق أما الحقائق فبعيد عن الحس. ولذا إذا إنسان دائم الاشتغال عمره بالحس ويعاذ بالله يعني يكون بعيد عن الحقائق ودائما يعيش في الظل يعيش في الظل وفي الخيال وفي الظلم وجر ومن ثم يقوم عذابه الأخروي لإدمانه اعتياده وصار من المعتادين على الخيال ولا يتحمل ولم يأنس ولم يتحمل الحقائق فيكون في عذاب دائم وطويل أي مكان. ففي هذا الفاصل يثبت بطرق ثلاثة أخرى على أن ليس كله موجود محسوس بل هذه المقولة المادية للماديين أو المشبهة والدهرين بل في ما هو موجود وليس محسوس. الثلاثة أدلة الأخرى ما هي؟ نفس الحس والوهم والتخيل. المحسوس محسوس صح بالحس، نفس الحس محسوس بحس لا، المتوهم المتوهم متوهم بالوهم، أما نفس الوهم متوهم ليس متوهم. يعني حتى لو قلت بأن المتوهم يمكن فيه الالتفات المركب، لكن الوهم المركبة الأخرى هل هي أيضا متوهمة؟ الالتفات المركب الثاني الوهمي ليس متوهم. والمتخيل متخيل بالقوة المخيلة، أما نفس القوة المخيلة متخيلة بالمخيلة، إذن ليست هي متخيلة بالمخيلة مع أنها مدركة مع أنها موجودة فيها. إذن قوة الخيال قوة الحس قوة الوهم موجودات غير محسوسة، وإن كان المحسوسية تمر عبر هالقنوات، قوة موجودة في ذواتنا لكن ليست محسوسة. فهناك إذن تلك القوة التي عبرها يتم الحس والخيال والتوهم، لكن هي نفسها ليست محسوسة فموجودة غير محسوسة. أيضا الدليل الثاني الذي ذكره يقول كيف ميزنا نحن بين الوهم وبين الخيال؟ حتى المدين يقرون في وهم في خيال في حس، المخيلة غير الحاسة، يقرون على أنفسهم بذلك. من الذي ميز بين المخيلة والحاسة والوهم؟ ليست نفس المخيلة، لأن القاضي بين الشيئين غير الشيئين، قاضي التكوين حتى لو يفصل بين الموضوع والمحمول، هذا ليس بذا، هذا المائز هو أخرى. الوهم غير الخيال، الخيال غير الحس، الحس غير الوهم، من مجرد هذا المائز بين هذه الأشياء الثلاثة، من هو قوة أخرى وراء ذلك وهي قوة العقل. فلدينا قوة مائزة قاضية تكوينا فاصلة تكوينا بين شيئين، يعني هي القاضي يفصل قاضية بين شيئين، مع ذلك هي ليست بقوة محسوسة، فموجود غير محسوس. هذا الدليل الثاني، يعني بالنسبة للدليل الدليل الأول بعد يصير ثالث. الدليل الرابع أيضا يقيمه وهي أنه العلائق المرتبطة بالماديات، تلك العلائق ليست محسوسة. العلائق ما هي؟ الحب والبغض والشجاعة نعم هي بالوهم، لا علائق، لكن هي ليست هي قوة الوهم، تدرك بقوة الوهم ولكن ليست هي حينئذ محسوسة. والحال أن الإنسان يعيش يومياته يعني يدركها في ذاته، يحب شيء ولكن ليس محسوس الحب، قدره أي قدر هو الحب مثلا تعير بالترمومتر أو بالطول العمق والعرض، لا ليس كذلك، آثار تعير، هو ليس يعير بعيار. وكذلك بقية الصفات على الإتحاد، هذا على الإتحاد فصل آخر يثبت فيه إذن أن كل هذه الفصول الثلاثة هي كافية لدحر الفلسفة الغربية بتطويره.
ما يشار إليه في الكتب التي كتبت تجاه النظرية المادية؟
ليش نفكر ابن إسلاميين طبعا من لهم نمير في الفلسفة، نعم ثلاثة فصول يمكن بتوسعتها وتطويرها ولما جرى لدحر الفلسفة المادية. تنبيه انه لو كان كل موجود بحيث يدخل في الوهم والحس لكان الحس والوهم يدخلان في الحس والوهم. لو كان كل موجود على نظريه ومدعى الماديين والمشبهين والدهريين، لو كان كل موجود بحيث يدخل في الوهم والحس لكان
يعني لو كان كل موجود محسوس ومتوهم لكان أيضا قوة الحس، كان الحس يعني قوة الحس وقوة والوهم، يعني قوة الوهم يدخلان أيضا في الحس والوهم، والحال أنه ليس كذلك. هذا الدليل الثاني لنفي كل موجود محسوس. الدليل الثالث ولكان العقل الذي هو الحكم الحق، لأنه هو يميز بين هذه القوة، ولكان العقل الذي هو الحكم الحق يدخل في الوهم، والحال أنه ليس كذلك. ومن بعد هذه الأصول هذا الدليل الرابع، فليس شيء من العشق والخجل والوجل والغضب والشجاعة والجبن والسماحة وما شاء الله من المعاني التي هي ليست تدخل في نعم الحس، مما يدخل في الحس والوهم، وهي من علائق الأمور المحسوسة، عاذنا الله من سجن المادة. والجبن مما يدخل في الحس والوهم، وهي من علائق الأمور المحسوسة، فما ظنك بموجودات إن كانت خارجة الذوات عن درجات المحسوسات وعلائقها؟ فما ظنك نعم إذا كانت فحينئذ هذه نفس قوة الحس والوهم خارجة عن المحسوس، العقل خارج عن أيضا من المحسوسات، نفس تلك العلاقة المرتبطة بالمادية ليست محسوسة، فما ظنك بشيء إن كان له وجود فوجوده برمته من رأسه ليس بمحسوس ولا مادي أصلا، يعني وجودات مجردة. فما ظنك بموجودات إن كانت، يعني إن كانت موجودة، لأن لم يثبت الآن وجودها، هو فقط يريد ينقض المقولة الماديين. فما ظنك بموجودات إن كانت، سيأتي الدليل عليها، إن كانت لك موجودة فهي خارجة، خارجة الذوات عن درجات المحسوسات وعلائقها، ليس لها، ليست هي محسوسة ولا لها تعلق بالمحسوس حتى كالعقول الفعالة. لما نبه على أنك في كل محسوس شيئا ليس بمحسوس ولا بموهوم،